بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة قراءتنا من كتاب فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. يقول رحمه الله: قال الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. والحديث ثبت عند الترمذي. قال: وكتاب الله يدل على ذلك في مواضع، مثل قوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. فالمقصود هنا من لعنه الله وغضب عليه هم من؟ اليهود. قال: وقوله: وباء بغضب على غضب. وقوله: وباء بغضب من الله ضربت عليهم المسكنة. هذه الآيات كلها في اليهود، وهذا واضح لمن ينظر في سياق الآيات. وقال في النصارى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وقال تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. الآية. وقال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. سبحان الله، الإنسان لن يصل إلى هذا المقام العالي، أن يكون عبدا ربانيا، إلا إذا أقبل على العلم النافع، مدارسة العلم مع تعليم الكتاب. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الباء هنا للسببية، بسبب تعليمكم الكتاب ودراستكم. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي أمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. كما جاء في تفسير الآية أنها نزلت في من عبد عيسى عليه الصلاة والسلام وعزير والجن، فهؤلاء من أولياء الله، الجن أسلموا، وعزير وعيسى عليهم الصلاة والسلام من أنبياء الله، وهم يتقربون إلى الله، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمة ويخافون عذابه، وهؤلاء يتعلقون بهم، وهذا من الضلال. قال: ولما أمرنا الله سبحانه أن نسأله في كل صلاة أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين المغايرين للمغضوب عليهم وللضالين، كان ذلك مما يبين أن العبد يخاف عليه أن ينحرف إلى هذين الطريقين. وقد وقع ذلك كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: لتسلكن سنن من كان قبلكم، واللفظ المشهور: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ وحديث صحيح. قال وكان السلف يرون أن من انحرف من العلماء عن الصراط المستقيم فيه شبه من اليهود، ومن انحرف من العباد فيه شبه من النصارى، كما جاء عن سفيان بن عيينة وغيره أنه قال من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا فيه شبه من النصارى. ولذلك الإخوة المسلم في سورة الفاتحة هو يقرأ هذه السورة في كل ركعة، إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين يستشعر هذين المرضين، المغضوب عليهم اليهود، لماذا الله تعالى غضب عليهم؟ لماذا استحقوا الغضب اليهود؟ ما المرض الذي عندهم؟ نعم عندهم علم لكن ما عندهم إيش؟ عمل، يعني يتبعون أهواءهم، يعاندون، يستكبرون، وهذا يستوجب الغضب. الإنسان يعلم الحق لكن لا يعمل به ويعاند ويتبع هواه ويتكبر، فيحذر المسلم من هذا المرض، أن يكون في قلبه شيء من الكبر واتباع الهوى وعدم اتباع الحق مع وضوح الحق. ثم ولا الضالين، النصارى عندهم ماذا؟ عمل بلا علم، يعني عندهم عمل، و يعني عباد النصارى من الرهبان يعتزلون الناس في الصوامع ويتعبدون لكن بدون علم، على ضلال، عقيدة فاسدة، فهذا مرض الجهل، فيحذر المسلم من أن يكون جاهلا بدينه. وفي الحقيقة الإخوة طريق الانحراف ما يخرج عن هذين الأمرين، لذلك هذان الأمران جامعان لكل صور الانحراف، لأن الإنسان عنده قوتان، قوة علمية وقوة عملية، قوة علمية وفكرية وقوة عملية إرادية، فصلاح القوة العلمية بالعلم النافع، والقوة العملية صلاحها بالعمل الصالح، الإرادة الطيبة، الإخلاص، فيحذر من هذين الطريقين. أنا هذا اللي خطر في بالي الآن، ولكن بن عيينة كأنه ما عندكم شيء ولا لعلنا نراجع. أنا ممكن أنا ما راجعت صراحة، لكن هذا الذي أذكره الآن صاحب المقولة هذه ما أدري. طيب قال، وطبعا الإخوة ما يمنع أن يسمى اليهود ضالون كذلك، وأن النصارى أيضا مغضوب عليهم، صحيح النصارى أيضا مغضوب عليهم، الله ما غضب على النصارى، غضب على النصارى، واليهود ليسوا ضلالا، نعم ضلال، لكن الله تعالى وصف كل فريق بما هو إيش؟ أظهر فيه وأبين فيه، إن هذا الذي يميز اليهود وهذا الذي يميز النصارى، وإن كان الجميع يشترك في هذه الصفات، لأن أصلا الضلال يؤدي إلى الغضب. نعم قال كما يرى في أحوال منحرفة أهل العلم من تحريف، يعني هؤلاء الذين يشابهون اليهود، من تحريف الكلم عن مواضعه وقسوة القلوب، نسأل الله تعالى أن يعيذنا من قسوة القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في دعاء، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. فالعلم النافع هو المثمر للخشية ورقة القلب والعمل الصالح، أما علم بدون عمل بدون رقة قلب وخشية وخشوع هذا ما ينفع، هذا في شبه من اليهود، ذلك يحذر طالب العلم من هذا، أن يتزود من العلم ثم لا يعمل بعلمه، ما يكون له نصيب من العبادة، ما يحافظ على الصلوات في وقتها، ما يحافظ على تكبيرة الإحرام، ما يحافظ على قيام الليل، هذه مصيبة، فلا بد أن يحذر طالب العلم من هذا، من أن يكون عنده شبه من هؤلاء، تحريف الكلم عن مواضعه وقسوة القلوب والبخل بالعلم، والبخل بالعلم لأنه يريد أن يعلو غيره، فما يفيد غيره، يحصل على فائدة فما يخبر بها زميله، لماذا؟ حتى يتفوق على أقرانه. وبالعكس والله زكاة العلم والبركة في العلم والزيادة في العلم تأتي من تبليغه ونشره. فأنت كلما حصلت على شيء، انتفعت بشيء، حدث بإخوانك، فالله تعالى يبارك لك في هذا العلم ويرسخ هذا العلم في قلبك قد ما تنساه. لكن أن تبخل بعلمك. ثم قال والكبر وأمر الناس بالبر وأمر الناس بالبر ونسيان أنفسهم، تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، هذا يعني عدم العمل بالعلم وغير ذلك. قال وكما يرى في منحرفة أهل العبادة والأحوال من الغلو في الأنبياء والصالحين، يعني كما غلا النصارى في عيسى، والابتداع في العبادات من الرهبانية والصور والأصوات. نعم، من الرهبانية والصور والأصوات، لأنهم يتعبدون لله بالمعازف وبالنظر إلى يعني الوجه الحسن وغير ذلك مما لبس عليهم الشيطان الصور والأصوات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولهذا حقق الله له نعت العبودية في أرفع مقاماته، حيث قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وقال تعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى، وقال تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. ولهذا يشرع في التشهد وفي سائر الخطب المشروعة كخطب الجمع والأعياد وخطب الحاجات عند النكاح وغيره أن نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحقق عبوديته لئلا تقع الأمة فيما وقعت فيه النصارى في المسيح من دعوة الألوهية. والآن تأمل، يعني سيستطرد ابن تيمية استطراد يعني كبير وطويل في حق الله وحق الرسول، فهناك فرق بين حق الله وحق الرسول. والنصارى غلوا، يعني الذي دعاه إلى هذا أنه لما تكلم عن المغضوب عليهم والضالين، فلما تكلم عن النصارى وضلال النصارى إنما جاء من قبل الغلو في عيسى في الصالحين. الآن يبين الفرق بين حق النبي وحق الله. إذا تبين الفرق ما يقع المسلم في الغلو، كيف يقع المسلم في الغلو إذا ما فرق بين حق الله وحق رسوله؟ فيرفع النبي صلى الله عليه وسلم فوق درجته التي أنزله الله إياها فيعطيه شيئا من حقوق الله. وهذا إنما جعله ابن قاسم في هذا الباب لأنه يتعلق بتوحيد الألوهية، أن تعرف الفرق بين حق الله وحق رسوله. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحقق عبوديته لئلا تقع الأمة فيما وقعت فيه النصارى في المسيح من دعوة الألوهية. حتى قال له رجل ما شاء الله شئت، فقال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. وقال أيضا لأصحابي لا تقولوا ما شاء الله شاء محمد بل قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. وقال لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. كل هذا من باب حفظ جناب التوحيد وسد ذرائع الشرك كما تقدم معنا في كتاب التوحيد. قال والغلو في الأمة وقع في طائفتين، طائفة من ضلال الشيعة الذين يعتقدون في الأنبياء والأئمة من أهل البيت الألوهية، فغلوا في أهل البيت حتى عبدوهم من دون الله، يستغيثون بهم ينادونهم، بل يفسرون الآيات التي في التوحيد بالإمامة. مثلا يعني قول الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، يعني لا تشرك في إمامة علي أحدا، هكذا يفسرونها. ولا يشرك في حكمه أحدا، يعني لا يشرك في حكم إمامة علي أحدا، وهكذا فما عندهم توحيد أصلا والعياذ بالله. قال وطائفة من جهال المتصوفة يعتقدون نحو ذلك في الأنبياء والصالحين، فمن توهم في نبينا أو غيره من الأنبياء شيئا من الألوهية والربوبية فهو من جنس النصارى، وإنما حقوق الأنبياء ما جاء به الكتاب والسنة عنهم. قال وإنما حقوق الأنبياء ما جاء به الكتاب والسنة عنهم. قال تعالى في خطابه لبني إسرائيل وأمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا، الآية والتعزير النصر والتوقير والتأييد، وقال تعالى إن أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، فهذا في حق الرسول. ثم قال في حق الله تعالى وتسبحوه بكرة وأصيلا. لذلك بعض يعني بعضهم يستحب أن تقف هنا، يعني تقول لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، تقف ثم قال وتسبحوه، أن هذا حق الله، تفصل بين هذا وهذا، هذا جميل، وتسبحوه بكرة وأصيلا. نعم لا، لكن هو المقصود أن تسبحوه هذا خاص بالله، فما كان هذا خاص بالله فصله يعني أحسن في القراءة من هذا الباب. تعزروه وتوقروه يعني يدخل هذا، يعني نصر الله تعظيم الله، نعم مقصود نصر دين الله جل وعلا، نعم. لكن الشاهد ابن تيمية يريد أن يفرق الآن بين هذا وهذا، أن التسبيح خاص بالله، إذا قال ثم قال في حق الله يعني المتمحض لله وحده جل وعلا وتسبحه بكرة وأصيلا. وقال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، إلى أن قال فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هذه كلها حقوق يعني للرسول صلى الله عليه وسلم، ما تجد فيها يعني عبدوه ولا استغاثوا به، لا، اتباع ونصر وتعزير يعني أن تأييد. قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، قل أطيعوا الله والرسول، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله، يعني من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم محبة، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم من محبة الله. قال أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. وذكر طاعة الرسول في أكثر من 30 موضعا من القرآن. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وذكر الآيات في هذا، يعني فلا وربك لا يؤمنون فليحذر الذين يخالفون عن أمره، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا ولكن مفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله، ما قالوا يخشى الله إيش ورسوله، لا، ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. قال فجعل الطاعة لله والرسول وجعل الخشية والتقوى لله وحده، كما قال فإياي فارهبون، وقال فإياي فاتقون، وقال فلا تخشوا الناس واخشوني، وقال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، وقال تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني المبايعة، وأن تنادي النبي صلى الله عليه وسلم بأدب تقول يا رسول الله بصوت يعني منخفض، هذا كله من حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، أيضا هذا من الحقوق العظيمة، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال له عمر والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل أحد إلا من نفسي، فقال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك، فقال فأنت أحب إلي من نفسي، قال الآن يا عمر. هذا حديث الإخوة عجيب، يعني تأملوا إلى الصحابة رضي الله عنهم، يعني أعمال القلوب من أصعب ما يكون أن تتغير في لحظة، لكن الصحابة لصدقهم بمجرد ما يسمع الحديث يكون في قلبه يقين به. فلما يقول مباشرة يعني بعد لحظة كيف قال؟ لا الآن أنت أحب إلي من نفسي، هذه درجة عظيمة. لا تظن هذا يعني أمر يعني سهل. والإنسان يعني يحاسب نفسه، كم يترك الإنسان من سنن لأجل شهوات نفسه، لأجل عادة مشى عليها الناس يترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبرهان المحبة باتباع السنة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لما يقول أنت أحب إليه من نفسي، هذه محبة عظيمة ودرجة عالية، ما يدلك على يعني عظم الإيمان الذي في قلب الصحابة، في قلوب الصحابة رضي الله عنهم. قال فقد بين الله في كتابه حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم من الطاعة له ومحبته وتعزيره وتوقيره ونصره وتحكيمه والرضا بحكمه والتسليم له واتباعه والصلاة والتسليم عليه وتقديمه على النفس والأهل والمال ورد ما يتنازع فيه إليه وغير ذلك من الحقوق. وأخبر أن طاعته طاعته يعني طاعة الرسول طاعة لله، طاعته يعني طاعة الرسول طاعته طاعة الله. فقال من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومبايعته مبايعته، فقال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. وقرن بين اسمه واسمه في المحبة فقال أحب إليكم من الله ورسوله، وفي الأذى فقال إن الذين يؤذون الله ورسوله، وفي الطاعة والمعصية فقال من يطع الله ورسوله ومن يعص الله ورسوله، وفي الرضا فقال والله ورسوله أحق أن يرضوه. فهذا ونحوه هو الذي يستحقه رسول الله بأبيه وأمه. هذه الإخوة الآيات مثل هذه يعني النصوص التي يذكرها ابن تيمية تفيد يعني طالب العلم إذا أراد مثلا أن يتحدث عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم، حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، فيذكر هذه يعني المنزلة للنبي صلى الله عليه وسلم من خلال يعني ما ذكره ابن تيمية هنا. قال فأما العبادة والاستعانة فلله وحده ولا شريك له، كما قال اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. تأمل الآن الآيات الماضية كيف يقرن الله تعالى بينه وبين رسوله، لأن الأمر مشترك، حق مشترك، وكل بحسبه طبعا. يعني محبة النبي صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله. كنت أما لما ذكر الآيات التي في القرآن في العبادة الاستعانة التوكل ما يذكر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في موضع واحد، فهذا يدل على ماذا؟ هو هذا الذي يريد أن يصل إليه ابن تيمية، أن هناك فرق بين هذه الحقوق وهذه الحقوق، فرق بين حق الله وحق رسوله. وهذه مسألة عظيمة مهمة الإخوة، لأن الذين وقعوا في الشرك في توحيد الألوهية غفلوا عن هذا الباب. الذين مثلا يذهبون إلى قبور الأولياء والصالحين يقول يا محمد اشفع لي عند الله، قربني عند الله، ويدعونه، فهذا لم يميز بين حق الله وحق رسوله، الدعاء لله وحده جل وعلا. قال فأما العبادة والاستعانة فلله وحده ولا شريك له، كما قال اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إياك نعبد وإياك نستعين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقد جمع بينهما في مواضع كقوله فاعبدوا وتوكل عليه الآيات. قال وكذلك التوكل كما قال وعلى الله فليتوكل المتوكلون، والآيات في هذا. قال والدعاء لله وحده سواء كان دعاء عبادة دعاء العبادة أو دعاء المسألة والاستعانة، كما قال وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. ذكر أن الدعاء لله وحده، ثم ذكر أن محمدا صلى الله عليه وسلم وهو عبد الله يدعو الله جل وعلا ويعبده. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. كيف بعد ذلك يأتي بعض الناس ويدعون النبي صلى الله عليه وسلم ويشركون بالله؟ وقال تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، وقال فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. قال وذم الذين يدعون الملائكة والأنبياء وغيرهم، فقال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك يعني هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله من الملائكة والأنبياء، ما صفتهم؟ قال الذين يدعون، قال أولئك الذين يدعون الذين تدعونهم ما صفتهم؟ قال يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمة ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن قوما كانوا يدعون الملائكة والمسيح وعزيرا فقال الله هؤلاء الذين تدعونهم يخافون الله ويرجونه ويتقربون إليه كما تخافونه أنتم وترجونه وتتقربون إليه. وقال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. وقال أما يجيب المضطر إذا دعاه. قال توحيد الله وإخلاص الدين له في عبادته واستعانته في القرآن كثير جدا بل هو قلب الإيمان وأول الإسلام وآخره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا أول الإسلام. طيب آخر الإسلام وقال إني لا أعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه لها روحا. هذا الحديث يعني ثابت عند أحمد في المسند وغيره. هذا يعني حديث عجيب وجميل إني لا أعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه لها روحا أو روحا الله أعلم. يعني حياة الروح إنما تكون بكلمة التوحيد لا إله إلا الله. يعني إذا قال هذه الكلمة كأن الروح تجد لها روحا تحيا بها. فإن خرجت من البدن ومات الإنسان لكن روحه حية بلا إله إلا الله بمعنى أنها تعيش في سعادة وهذه الحياة الحقيقية بعد الموت. أو إلا وجد روحه لها روحا روحا يعني فرجا ويعني ما يعيش في ضنك وعذاب وشقاء بعد موته لأنه قال لا إله إلا الله. وقال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة. فإذا هو التوحيد كما ترى أول كلمة يقولها الإنسان إذا أراد أن يدخل دين الإسلام وآخر كلمة يختم بها حياته. قال وهو قلب الدين والإيمان وسائر الأعمال كالجوارح له وسائر الأعمال كالجوارح له. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحديث. قال فبين بهذا أن النية عمل القلب وهي أصل العمل وإخلاص الدين لله وعبادة الله وحده ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. ولهذا أنكرنا على الشيخ يحيى الصرصري ما يقوله في قصائده في مدح الرسول من الاستغاثة به مثل قوله بك أستغيث وأستعين وأستنجد ونحو ذلك. وكذلك ما يفعله كثير من الناس من استنجاد الصالحين والمتشبهين بهم والاستعانة بهم أحياء وأمواتا فإني أنكرت ذلك في مجالس عامة وخاصة وبينت للناس التوحيد ونفع الله بذلك ما شاء الله من الخاصة والعامة. وهذا مثل هذه يعني الجمل لطيفة الإنسان يعني يسجلها يجمع مثلا يعني تبين جهود ابن تيمية يعني في نشر التوحيد وفي نصح للناس. تأمل كيف يقول فإني أنكرت ذلك في مجالس عامة وخاصة وبينت للناس التوحيد. أن في زمانه كانت مثل هذه المسائل ملتبسة بين الناس وحصل الغلو في الصالحين والأموات. فتأمل كيف ابن تيمية ما يجلس مجلس إلا ويتكلم في التوحيد وبين للناس دين الله ونفع الله بذلك ما شاء الله من الخاصة والعامة. وهو دين الإسلام العام الذي بعث الله به جميع الرسل كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون الآيات في هذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل يا معاذ تدري ما حق الله على عباده؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حقه علي من يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال أن لا يعذبهم. وقال ابن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. ويدخل في العبادة الخشية والإنابة والإسلام والتوبة كما قال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وقال: فلا تخشوا الناس واخشوني، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، وقال الخليل: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ذكر الآيات في إخلاص الخشية لله. قال: فجعل وقال: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه، فجعل العبادة والتقوى لله، وجعل له أن يطاع كما قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. إن لما ذكر عن نوح أنه قال: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، وأطيعون يعني أطيعوني مع طاعتكم لله، لكن عبادة والتقوى لله وحده. وكذلك قالت الرسل مثل نوح وهود وصالح وشعيب ولوط عليهم الصلاة والسلام وغيرهم: فاتقوا الله وأطيعون. فجعلوا التقوى لله وجعلوا لهم أن يطاعوا. وكذلك في مواضع كثيرة جدا من القرآن: اتقوا الله، اتقوا الله، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وقال: عليه توكلت وإليه أنيب، وقال عن إبراهيم إذ قال له ربه أسلم قال: أسلمت لرب العالمين. هذا الإسلام العام الذي هو بمعنى التوحيد. وقالت بلقيس: إني أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقال تعالى: من أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله ومحسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. ذكر آيات في التوبة إلى الله، ثم الاستغفار: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، والاسترزاق والاستنصار كما في صلاة الاستسقاء، والقنوت على الأعداء، قال: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، وقال: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، النصر من عند الله، والاستغاثة: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، والاستجارة كما قال: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تتقون، والاستعاذة كما قال: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس الآيات، وتفويض الأمر كما قال: مؤمن آل فرعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وفي الحديث المتفق عليه في الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال عند المنام: اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك. وقال: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقال: ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع؟ فالولي الذي يتولى أمرك كله، والشفيع الذي يكون شافعا فيه أي عونا، فليس للعبد دون الله من ولي يستقل ولا ظهير معين، من ولي ولا شفيع. ذلك تعرف الآن النكتة والفائدة في الجمع بين ولي وشفيع، لأن ولي هو الذي يتولى أمرك كله يستقل بنفعك، ثم أنت محتاج أحيانا إلى أن يعني شفيع يشفع لك يعني عند من تحتاج إليه. فالذي يتولى أمرك والذي يكون عونك هو الله وحده جل وعلا، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. قال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. الآيات في هذا يعني في الشفاعة: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. والآيات ذكرها في هذا. قال: فالعبادة والاستعانة وما يدخل في ذلك من الدعاء والاستغاثة والخشية والرجاء والإنابة والتوكل والتوبة والاستغفار، كل هذا لله وحده لا شريك له. فالعبادة متعلقة بألوهيته، والاستعانة متعلقة بربوبيته، والله رب العالمين لا إله إلا هو ولا رب لنا غيره، لا ملك ولا نبي ولا لا ملك ولا نبي ولا غيره. بل أكبر الكبائر الإشراك بالله وأن تجعل له ندا وهو خلقك، والشرك أن تجعل لغيره شركا أي نصيبا في عبادتك وتوكلك واستعانتك، هذا معنى الشرك، تجعل لغير الله شركا يعني نصيبا في عبادتك، أو أن تجعله شريكا يعني مع الله في العبادة. قال: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وكما قال تعالى وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. هذه الآية نص على أن يعني طلب الشفاعة من غير الله شرك. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. وكما قال اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. إذن هذه أنواع العبادة، أنواع العبادة المتنوعة كلها لله. ثم قال وأصناف العبادات الصلاة بأجزائها مجتمعة وكذلك أجزاؤها التي هي عبادة بنفسها من السجود والركوع والتسبيح والدعاء والقراءة والقيام لا يصلح إلا لله وحده. لذلك الإخوة هذه الأفعال الخاصة الواردة في العبادات لا يجوز أن تصرف كذلك لغير الله، كما أن العبادة بمجملها لا يجوز أن تصرف لغير الله فكذلك أجزاء العبادة لا تصرف لغير الله. وذلك تعلم خطأ ما يفعله بعض الناس إذا وقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يقف يضع اليمنى على اليسرى يريد مثلا أن يخشع فيضع اليمنى على اليسرى كوقوف بين يدي الله في الصلاة، فهذه هيئة لا تجوز، أن هذه الهيئة يعني إنما تكون لله وحده جل وعلا. قال ولا يجوز قال ولا يجوز أن يتنفل على طريق العبادة. نعم ويجوز والنعم أيضا النافلة يعني ولا يجوز أن يتنفل على طريق العبادة إلا لله وحده، حتى لو ما كان هذا الشيء فريضة لو كان نافلة كذلك ما يصرفه إلا لله، لا لشمس ولا لقمر ولا لملك ولا لنبي ولا صالح ولا لقبر نبي ولا صالح، هذا في جميع ملل الأنبياء قد ذكر ذلك في شريعة ذكر ذلك في شريعتنا حتى نهى أن يتنفل على وجه التحية والإكرام للمخلوقات. نعم يعني لو أراد أن ينحني يعني من باب الإكرام لهذا الإنسان ينحني له هذا منهي عنه في شريعتنا. قال ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن يسجد له وقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. ونهى عن الانحناء في التحية ونهاهم أن يقوموا خلفه في الصلاة وهو قاعد. وكذلك الزكاة العامة من الصدقات كلها والخاصة لا يتصدق إلا لله، كما قال تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى وقال إنما نطعمكم لوجه الله الآيات. قال فلا يجوز فعل ذلك على طريق الدين لا لملك ولا لشمس ولا لقمر ولا لنبي ولا لصالح أو ولا لملك، كما يفعل بعض السوال والمعظمين كرامة لفلان وفلان. يعني مثلا يقول لك هذه صدقة أعطني صدقة يلح عليك السائل يقول لأجل الولي الفلاني بس عشان كرامة الولي الفلاني أعطني، هذا ما يجوز، يعني كأنك أنت تتقرب إلى هذا الولي بهذه الصدقة تعظمه. نعم لا كذلك في غير التحية، يعني التحية هو الغالب لأنه ذكر التحية لأنها هي الغالبة يحصل انحناء في الغالب عند التحية، لكن مثل هؤلاء الذين يلعبون الكاراتيه وغيرها فينحنون لا هذا ما يجوز طبعا. نعم قال يقسمون بأشياء إما من الأنبياء وإما من الصحابة وإما من الصالحين كما يقال بكر وعلي ونور الدين أرسلان والشيخ عدي والشيخ جاليد، هذه أسماء كانت معروفة في زمانه. وكذلك الحج لا يحج إلا إلى بيت الله فلا يطاف إلا به ولا يحلق الرأس إلا به إلا بالله يعني لأجل الله، ولا يوقف إلا بفنائه، هذا وين يكون في الحج؟ وين يكون؟ ها؟ في عرفة، لأن عرفة خارج حدود الحرم يعني بفناء حدود الحرم. فسبحان الله يعني هذا يدلك على أن الوقوف بفناء دار الملك هذا من تعظيمه، مثلا لو قيل مثلا نقف هنا عند يعني قبر النبي هذا خارج الفناء تعظيما له وقوف هكذا فهذا أيضا لا يجوز. قال لا يفعل ذلك بنبي ولا صالح ولا بقبر نبي ولا صالح ولا بوثن. وكذلك الصيام لا يصام عبادة إلا لله، فلا يصام لأجل الكواكب والشمس إلى آخره. قال وهذا كله تفصيل شهادتين اللتين هما أصل الدين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا عبده ورسوله. والإله من يستحق أن يألهه العباد، ويدخل فيه حبه وخوفه، فما كان من توابع الألوهية فهو حق محض لله، وما كان من أمور الرسالة فهو حق الرسول. إذن هذا الذي خلص إليه ابن تيمية، فرق بين هذا وهذا. ولما كان أصل الدين الشهادتين كانت هذه الأمة الشهداء، هذا الخبر يعني، كانت هذه الأمة هم الشهداء يعني يوم القيامة، ولها وصف الشهادة، والقسيسون لهم العبادة بلا شهادة. هذا مبين لك فضل يعني أمة محمد على باقي الأمم. ولهذا قالوا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ولهذا كان المحققون على أن الشهادتين أول واجبات الدين، كما عليه خلص أهل السنة، وذكره منصور السمعاني والشيخ عبد القادر، يعني من؟ جيلاني. نعم، لأن من أمة السنة وإن غلا فيه يعني مصوفة، والشيخ عبد القادر وغيرهما، وجعله أصل الشرك. نعم، وغيروا بذلك ملة التوحيد التي هي أصل الدين، كما فعله قدماء المتفلسفة الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله، يعني جعلوا أول واجب غير الشهادتين، إما النظر وإما المعرفة وإما كذا، يعني أشياء يعني خلاف ما جاء في الشرع. ومن أسباب ذلك الخروج عن الشريعة الخاصة التي بعث الله بها محمدا صلى الله عليه وسلم إلى القدر المشترك الذي فيه مشابهة الصابئين أو النصارى أو اليهود، وهو القياس الفاسد المشابه لقياس الذين قالوا إنما البيع مثل الربا، فيريدون أن يجعلوا السماع جنسا واحدا والملة جنسا واحدا، ولا يميزون بين مشروعه ومبتدعه ولا بين المأمور به والمنهي عنه. فالسماع الشرعي الديني سماع كتاب الله، وتزيين الصوت به وتحبيره، كما قال صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم، حديث صحيح عند أبي داود وغيره، زينوا القرآن بأصواتكم. وقال أبو موسى لو علمت أنك، لما نعم سمع النبي صلى الله عليه وسلم قراءة، قال لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا. والصور والأزواج والسرارية التي أباحها الله تعالى، يعني يقصد ابن تيمية يعني هؤلاء خرجوا عن الشريعة الخاصة، يعني عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وخرجوا إلى يعني القدر المشترك الذي هو إيش؟ يعني هو جنس، وجنس الشيء يعني فيه المأمور وفيه المنهي عنه. فالسماع مثلا، السماع الذي في ديننا سماع القرآن، هذا الذي يثاب عليه الإنسان. أما يسمع أي شيء، يسمع الأغاني، يسمع غير ذلك، يعني هذا محرم. فهم يعني ما يبالون بهذا، يقولون أهم شيء يعني القلب وخشوع القلب والمحبة التي تكون في القلب، لكن ما يتكلمون عن محبة خاصة، يتكلمون عن محبة عامة، يوجد حب في القلب لهذا الذي يعني يتخيلونه إلها في أذهانهم، لأن ما يثبتون هؤلاء الفلاسفة والصابئين. يعني مثلا هؤلاء الذين والعياذ بالله عندهم أن أهل الكتاب يعني يدخلون الجنة، لماذا يقعون في مثل هذا؟ ما يعتبرون الشريعة الخاصة التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم. خلاص هذا أهل الكتاب يا أخي عنده محبة للرب، خلاص يكفي هذا، عند محبة لعيسى ويعتقد أن هذا إله ويحبه، ما دام يوجد حب إذن خلاص، هذا غير مطلوب أصلا وغير مشروع أصلا. طيب هذا الذي يحب الأوساخ والفواحش عنده محبة أيضا، كل حد عنده محبة في قلبه وعنده خوف في قلبه وعنده هذه الأمور، لكن العبرة بماذا؟ هذه المحبة تتعلق بمن؟ فهؤلاء هكذا والعياذ بالله، عندهم يعني فقط الأمور العامة. قال والعبادة عبادة الله وحده لا شريك له في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال. قال وهذا المعنى يقرر قاعدة اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. الصراط المستقيم السير على الصراط المستقيم يقتضي ماذا؟ أن تخالف أصحاب الجحيم من اليهود والنصارى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا طبعا عنوان يعني كتاب لابن تيمية رحمه الله تعالى في يعني النهي عن مشابهة أهل الكتاب، يعني أنفس ما ألف في هذا الباب. وينهى أن يشبه الأمر الديني الشرعي أن يشبه نعم وينهى أو ينهى أن يشبه الأمر الديني الشرعي بالطبعي البدعي أو بالطبيعي البدعي. فرق بين المحبة الشرعية والمحبة الطبيعية أو المحبة البدعية، فهذا لا يشبه هذا لما بينهما من القدر المشترك كالصوت الحسن ليس هو وحده مشروعا حتى ينضم إليه القدر المميز كحروف القرآن. فإنسان يقرأ القرآن بصوت حسن هذا ممدوح، أما يقرأ الألحان والموسيقى ولا بصوت حسن هذا مذموم. فيصير المجموع من المشترك والمميز هو الدين النافع. نعم. الأذان كم؟ طيب خلينا اليوم نمشي لأن النحو ما جهزت أوراق للمراجعة فنمشي في الفتاوى. قال فصل في أن لا يسأل العبد، لا يسأل العبد إلا الله جل وعلا. قال الله تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. وفي الترمذي ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله إذا انقطع، فإنه إن لم ييسره لم يتيسر. الله أكبر، يعني هذا في كمال افتقار. طبعا حديث الإخوة يعني ضعيف، هذا الحديث يعني قال الترمذي هذا حديث غريب، وروى غير واحد هذا الحديث عن جعفر بن سليمان عن ثابت البناني عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكروا فيه عن أنس الذي رفعه قطن البصري. فالحديث هذا الصحيح أنه مرسل يعني، وطبعا لكن معناه جميل يعني مرسل يعني سيكون لعل من كلام مثلا بعض التابعين أو. فنعم المسلم الإخوة يفتقر إلى الله في كل شيء، والله تعالى يحب أن يسأل. إذا سألت الله تعالى ودعوت الله كلما أكثرت، فالله تعالى يحب هذا لأن هذا فيه تمام الافتقار والعبودية لله. لا يظن الظان أن لا كيف أسأل الله تعالى شيئا يعني حقيرا. طيب ما دامت الآن محتاج إلى هذا الأمر من يعينك عليه؟ وذلك قال فإنه إن لم ييسره لم يتيسر حتى إصلاح نعلك. وذلك المسلم يقول بسم الله في كل عمل. شربة الماء هذه ما تشربها إلا بمعونة من الله في كل شيء. قالوا في الصحيح أنه قال لعدي بن مالك والرهط الذين بايعهم معه لا تسألوا الناس شيئا، فكان سوط أحدهم يسقط من يده فلا يقول لأحد ناولني إياه. وفي الصحيح في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب هم الذين لا يسترقون ليطلبون الرقية من غيرهم ولا يكتون ولا يتطيرون. قالوا الاسترقاء طلب الرقية وهو نوع من السؤال. وحديث النهي عن مسألة الناس الأموال كثيرة كقوله لا تحل المسألة إلا لثلاث، وقوله لأن يأخذ أحدكم حبله الحديث يعني يحتطب كذا. قال يعني أحسن من أن يسأل الناس أعطوه منعوه. وقوله لا تزال المسألة بأحدهم يعني حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. وقول من سأل الناس وله ما يغنيه. قال وأمثال ذلك. وقوله من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته. طبعا تكمل الحديث أن من أنزلها بالله يعني سد الله تعالى فاقته. قال فأما سؤال ما يسوغ مثله من العلم فليس من هذا الباب. يعني هذا مهم، تنبيه مهم، أن لما تسأل العالم ليس من هذا الباب المذموم، لا. قال لأن المخبر لا ينقص الجواب من علمه بل يزداد بالجواب، والسائل محتاج إلى ذلك، لأن المخبر لا ينقص الجواب من علمه، يعني الذي يخبرك ويعلمك ما، وبالعكس يعني ما يترك شيء لأجلك، لا، بل هو المستفيد الأول أصلا، والسائل محتاج إلى ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: هل سألوا إذ لم يعلموا؟ فإن شفاء العي السؤال، أو العي السؤال، نعم، فإن شفاء العي السؤال. يعني هذا الحديث معروف، في حديث صاحب الشجة لما شج رأسه سأل، فيعني أفتاه بعضهم بأنه لا يجوز أن يتيمم يغتسل، فاغتسل فمات. فيعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإن شفاء العي السؤال. طبعا الحديث الإخوة، يعني الشيخ يصحح الحديث، الشيخ الألباني يصحح الحديث بالشواهد والمتابعات، لكن يعني الزيادة أنه أن يمسح عليها يعني بعض الزيادات في الحديث معلولة، نعم. وحتى يعني هذه اللفظة يعني بعض العلماء يعلها، تراجعون إلى أبي حاتم كلام الدارقطني، يعني يعلون هذا: ألا سألوا إذ لم يعلموا فإن شفاء العي السؤال. نعم، لكن الحديث القصة ثابتة، نفس الحديث، نعم،
الحديث الشيخ قال قتلوا قتلهم الله،
أي نعم، أي نفس الحديث. طيب، ولكن من المسائل ما ينهى عنه كما قال تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، وكنهيه عن غلوطات المسائل ونحو ذلك. نعم، قال: وأما سؤاله لغيره أن يدعو له، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: لا تنسنا من دعائك، لما استأذنه للذهاب إلى العمرة كما جاء في الحديث، فقال له، هذا جاء عند أبي داود وعند الإمام أحمد، قال: لا تنسنا من دعائك. لكن الحديث الإخوة أيضا ضعيف، الحديث في سنده هو من طريق شعبة عن عاصم بن عبيد الله، عن سالم عن ابن عمر، عن عمر. فعاصم بن عبيد الله يعني قال البخاري وابو حاتم منكر الحديث، وضعفه الإمام أحمد وابن معين، و فالله أعلم، يعني مع أن الترمذي قال حسن صحيح، هذا عجيب، هل لأنه يروي عن أهل بيته، فلعله حفظ هذا يعني عاصم بن عبيد الله، وعاصم بن عبيد الله ابن عاصم بن عمر بن الخطاب، ما يروي عن سالم يعني عن ابن عمه، أدري هذا يحتاج إلى بحث، لكن هو من حيث الدرجة يعني ليس ضعف يسير، مشكلة أن قالوا فيه منكر الحديث، لو كان ضعف يسير ممكن أن يمشى أن يروي عن أهل بيته، لكن قالوا فيه إيش منكر الحديث، الله أعلم. قال: لا تنسنا من دعائك. المهم، وقال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة، من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرة، ثم سأل الله لي الوسيلة. فابن تيمية ذكر هذا لأن هذا فيه سؤال الغير، النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أمة ويدعو له. قال: فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. وقد يقال في هذا هو طلب من الأمة الدعاء، أو هو طلب من الأمة الدعاء له، لأنهم إذا دعوا له حصل لهم من الأجر أكثر مما لو كان الدعاء لأنفسهم. فإذا هو لما يطلب الدعاء من الغير في هذه الأحاديث ليس لأجل ماذا؟ لأجل مصلحة نفسه، وإنما لأجل أن الناس المسلمين الأمة تنتفع بدعائها للنبي صلى الله عليه وسلم. قال كما قال للذي قال أجعل صلاتي كلها عليك. هذا حديث أبي لما قال يعني ما أجعل لك من صلاتي، يعني من دعائي. الصلاة هنا المقصود بها الدعاء، يعني هو يدعو الله، فكم يجعل في دعائه من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا قال يعني الثلث وإن زدت فهو خير، قال النصف، قال إن زدت فهو خير، إلى أن قال أجعل صلاتي كلها عليك، دعائي كلها صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا جميل أن يفعله المسلم أحيانا، مثلا يرفع يديه ما يقول شيئا إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يفعلها أحيانا. فقال إذن يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك. وآخرتك طبعا في لفظ قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. نعم. فطلبه منه الدعاء، نعم، فطلبه منه الدعاء له لمصلحتهم. طلبه منهم، طلب النبي صلى الله عليه وسلم من أمة الدعاء له لمصلحتهم كسائر أمره إياهم بما أمر به، وذلك لما في ذلك من المصلحة لهم. فإنه قد صح عنه أنه قال ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب بدعوة إلا وكل الله به ملكا، كلما دعا دعوة قال الملك الموكل، قال الملك الموكل به آمين ولك مثله. فإذن يعني من هذا يعني يستفاد من كلام ابن تيمية أن الدعاء يعني طلب الدعاء من الغير يعني جائز، لكن الأفضل أن يستشعر الداعي ماذا؟ هذه النقطة، أن يستشعر الداعي أنه يريد أن ينفع أخاه، يريد أن ينفع أخاه قبل أن ينظر إلى مصلحة نفسه. فإذا كان على هذا الباب تزول الكراهة، أما إذا كان على سبيل يعني الحاجة والافتقار ودعي لي فلان ويشعر بفقر إلى فلان، فهذا فيه شيء من الكراهة، لأن هذا من كمال يعني من كمال الافتقار لله والتعلق بالله أنك لا تدعو إلا الله. وذلك قال هم الذين لا يسترقون، أن هذا في مصلحة لأنفسهم. لكن إذا تمحضت المصلحة لفلان ومصلحتك تأتي تبعا لما تريد تذكيره، فتزول الكراهة بهذا، الله أعلم. وهذه المسألة لو أيضا ينظر فيها آثار السلف، يعني لأن أنا أذكر في بعض الآثار عن الصحابة فيها طلب الدعاء يعني من الغير، الله أعلم. قال العبادات مبناها على الشرع والاتباع لا على الهوى والابتداع. هذه قاعدة عظيمة في الدين. فإن الإسلام مبني على أصلين، أحدهما أن نعبد الله وحده لا شريك له، والثاني أن نعبده بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نعبد بالأهواء والبدع. قال الله تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. وقال تعالى أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هذه الآيات يعني تنفع في إبطال البدع. فليس لأحد أن يعبد الله إلا بما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الإخوة أمر حتى عقلي، يعني الله تعالى يريد أن يعبد كما يريد هو، كما يحب هو، ولا كيف تكون العبادة عبادة إذن إذا كانت متروكة للناس؟ كل يفعل ما يشتهي وما يهواه، فما تكون عبادة في الحقيقة. وذلك يعني اتباع السنة في الحقيقة من كمال الإخلاص لله، يعني المخلص لله كذلك يعني إنما يعبد الله كما يحب الله، لا كما يريد هو، لا كما يهوى هو. أما إذا أراد أن يعبد الله على هواه كأن عنده شيء من يعني تعلق بغير الله، لأنه أحب هذا العمل أو ركن إلى هذه الطريقة، فخلاص أعجبته فيعبد الله من خلالها. لا، أنت تعبد الله بما يريد الله، وافق هواك ولا خالف هواك، هذا هو الإخلاص يعني الحقيقي لله. قال فليس لأحد أن يعبد الله إلا بما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم من واجب ومستحب، لا نعبده بالأمور المبتدعة، كما ثبت في السنن من حديث العرباض بن سارية. قال الترمذي حديث حسن صحيح، وفي مسلم. ثم حديث العرباض المعروف يعني ألا وأنه ما يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي. ثم قال: وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. قالوا في حديث يعني مسلم أنه كان يقول في خطبته: خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وليس لأحد أن يعبد إلا الله وحده، فلا يصلي إلا لله، ولا يصوم إلا لله، إلى آخره. ذكر العبادات، ذكر الحلف: ولا يحلف إلا بالله. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي السنن قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. وعن مسعود رضي الله عنه قال: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بغير الله شرك، والحلف بالله توحيد، وتوحيد معه كذب خير من شرك، من شرك معه صدق. هذه يعني تحفظها، عبارة جميلة تعلق بها كلما مر عليك أثر ابن مسعود، تقول كلمة ابن تيمية: توحيد معه كذب خير من شرك معه صدق. أن الشرك يعني حتى لو كان أصغر أشنع من يعني المعاصي. ولهذا كان غاية الكذب أن يعدل يعدل بالشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عدلت شهادة الزور الإشراك بالله مرتين أو ثلاثا. طبعا حديث رواه أبو داود وفيه مجهولان، حديث ضعيف فيه مجهولان، لكن يعني تغني عن الأحاديث الأخرى. والشرك يعني مع الكذب، لأن الشرك بالله وفي الحقيقة كذب على الله. من قال أن هؤلاء إذا عظمتهم وعبدتهم من دون الله أنهم سيقربونك إلى الله؟ لذلك قال الله تعالى طبعا، ثم قال: وقرأ قوله: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. طبعا الشاهد من الآية ماذا؟ عدلت شهادة الزور الإشراك بالله، ثم قرأ هذه الآية. وين شهادة الزور؟ قبلها: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله. فقارن بين يعني قول الزور والشرك. وكذلك مثلا لما ذكر يعني قول المشركين: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قال في آخر الآية: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. أن هذا كذب على الله، فالشرك كذب على الله. قال: وإذا كان الحالف بغير الله قد أشرك، فكيف الناذر لغير الله؟ والنذر أعظم من الحلف، النذر أعظم من الحلف. هذه من فوائد استفيد منها طالب العلم، يعني النذر أعظم من الحلف. هذا عنوان تجعل النذر أعظم من الحلف، صفحة 81. قال: ولهذا لو نذر لغير الله فلا يجب الوفاء به باتفاق المسلمين، مثل أن ينذر لغير الله صلاة أو صوما أو حجا أو عمرة أو صدقة. ولو حلف ليفعلن شيئا لم يجب عليه أن يفعله، قيل يجوز له أن يكفر عن اليمين ولا يفعل المحلوف عليه، ولا يفعل المحلوف عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. بخلاف يعني النذر، النذر ما في يعني الأصل يعني أن يعني ما ليس مثل اليمين في مثل هذا، أن الإنسان يترك اليمين ويفعل الذي هو خير. نعم، إذا نذر لزمه أن يفي بنذره. نعم، إذا عجز يعني ممكن يكفر كفارة يمين، لكن الأصل ماذا؟ ما يكون في مثل هذه الساعة التي في اليمين، لأن الإخوة النذر يتعلق بالألوهية، والحلف يتعلق إيش؟ بالربوبية. لذلك النذر كان أعظم من الحلف. نذر لله علي نذر أن أفعل كذا، المتعلق بالألوهية لله. لكن الحلف ماذا؟ نعم بالله والله، يعني أنت تؤكد شيئا، تؤكد تفعل شيء بالله، بالاستعانة، ما أقول استعانة لكن إيش، بذكره، أنت تذكر معظم تأكيدا لهذا الفعل الذي ستفعله. لكن فرق بين تقول لله علي أن أفعل كذا، أفعل هذا خلاص لله نذر أصبح واجب علي، هذا أعظم من أن تقول والله سأفعل كذا أو بالله سأفعل كذا. نعم طيب، لعلنا نقف هنا عند هذه الفائدة ونكمل إن شاء الله. طبعا بعد الأسبوع هذا القادم ما يكون في درس الإخوة، أنا غير موجود السبت القادم، نؤجل سبت واحد، ثم السبت الذي بعده إن شاء الله نحيان الله تعالى نكمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.